بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا لله جل وعلا، ونحن نقف مع شيء من معاني التوحيد في كتاب ربنا جل وعلا. ومعنا اليوم سورة هود، وهذه السورة من أبرز مقاصدها ترسيخ التوكل على الله جل جلاله مع تقرير التوحيد، وهذا بارز في هذه السورة، فافتتحها الله تعالى بالتوحيد كما قال الله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله، ثم رسخ قاعدة التوكل عليه جل وعلا فقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، واختتمها بقوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. افتتحت هذه السورة بالتوكل على الله، واختتمت بالتوكل على الله مع توحيد الله جل وعلا. وهذا الأمر، يعني التوحيد مع التوكل، هو جماع الدين، كما قال الله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فعلاقة هذه السورة بالتوحيد علاقة مباشرة، فالمسلم ما يمكن أن يحقق الغاية التي خلق لأجلها إلا إذا استعان بالله وتوكل عليه. وتأمل كيف أن هذه السور، يعني من سورة يونس وهود ويوسف عليهم الصلاة والسلام، هذه السور سميت بأسماء الأنبياء، وبرز فيها أيضا تقرير الرسالة كما مر معنا في سورة يونس. فسورة يونس علقت حصول الهداية التي يأتي بها الرسل بالله جل وعلا. فتأمل في قصة قوم يونس عليه الصلاة والسلام، الله تعالى قبل إيمان قوم يونس في وقت لا يقبل فيه الإيمان، حتى تعرف أن الأمر لله، وذلك لأن الله علم ما في قلوبهم من الصدق، بخلاف ما حدث لفرعون كما أخبر الله تعالى عنه في سورة يونس، أنه لما أدركه الغرق قال: آمنت، فلم يقبل الله تعالى منه. حتى تعرف أن قبول الهداية وقبول الإيمان بأمر الله تعالى. فينتج عن هذا ماذا؟ أن المسلم ما عليه إلا أن يتوكل على الله جل وعلا. فجاءت سورة هود تقرر هذا المعنى. طيب، لماذا سميت سورة هود بهذا الاسم؟ والله تعالى ذكر فيها غيره من الأنبياء كنوح وصالح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فهذا الجواب ستعرفونه أنتم بإذن الله تعالى أيها الإخوة الأخوات، وذلك إذا تفكرنا في مقصد هذه السورة وتلونا شيء من آيات هذه السورة، فبإذن الله سينكشف لكم هذا المعنى. تعالوا نتأمل شيئا من آيات هذه السورة التي تتعلق بتوحيد الله جل وعلا. يقول الله تعالى في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الإحكام والتفصيل لآيات القرآن لأجل ماذا؟ لبيان ماذا؟ قال: ألا تعبدوا إلا الله. فنستفيد من هذه الآية أن مقصد القرآن الأعظم هو توحيد الله جل وعلا. إحكام الآيات وإتقانها وتفصيلها، كل ذلك لأجل ترسيخ التوحيد. فإذا قرأت آيات الأحكام، القصص، الأمثال، كل ذلك تربطه بتوحيد الله تعالى، فتزداد قربا من الله جل وعلا وتعظيما لله جل وعلا. ثم تأمل كيف يقول الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فهذه الآية تدل على أن الإنسان يلازم التوحيد في كل أحواله. فالوقت الحاضر الذي أنت فيه تطالب بعبودية الله: ألا تعبدوا إلا الله. طيب، الوقت الذي مضى عليك الماضي، قال: وأن استغفروا ربكم، ترجع إلى الله وتستغفر من السيئات التي فعلتها في الماضي، وهذا من توحيد الله تعالى. ثم في المستقبل ثم توبوا إليه. في المستقبل تعزم العزم الأكيد على أنك تكون مع ربك جل وعلا بطاعته وتكون دائما التوبة إلى الله تعالى. انظر إلى بركات التوحيد، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فإذا أردت الحياة الطيبة فعليك بتحقيق توحيد الله جل وعلا. وهكذا تقرر الآيات قدرة الله تعالى وعلمه جل وعلا، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني يغطون رؤوسهم بثيابهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ثم انتقلت الآيات إلى ترسيخ التوكل على الله جل وعلا، فقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فهذا يقرر التوكل عليه جل وعلا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. من عجيب ما يذكر هنا في شأن الرزق وحصوله للحيوانات والدواب، البغاث وهو فرخ الغراب، لما يفقس البيض بيض الغراب يكون هذا البغاث لونه أبيض لأنه إلى الآن ما نبت الريش الذي عليه، فلما يراه الغراب، الغراب لونه أسود وابنه لونه أبيض، يذهب عنه ويطير عنه، وكأنه يعني يقول هذا ليس بولدي، أنا أسود وهو أبيض. فالمهم تأمل الآن هذا البغاث وهو فرخ الغراب، من يرزقه وهو الآن خرج من بيضته في عشه وذهب عنه أبواه، ماذا يفعل؟ تأمل كيف الله تعالى يسوق إليه الرزق. تأتي حشرات لما يعني يكون جلده أملس، تأتي حشرات تلتصق عليه فيتغذى على هذه الحشرات حتى ينبت ريشه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، قال تغدو خماصا وتروح بطانا. وهكذا يقول الله تعالى بعد ذلك هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا نؤمن به كما يليق بعظمة الله وجلاله، فالله خلق المخلوقات لهذه الغاية، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فأحسن في عبادتك لله، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أحسن في تعاملك مع الناس، عاملهم لله، فحتى تحقق أحسن ما يكون في هذه الغاية. تأمل ذكر الله تعالى حال الإنسان إذا كان بعيدا عن التوحيد، يعيش حياة اليأس والقنوط والخيبة. الله تعالى يقول ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، لأن قلبه منقطع عن الله. فبخلاف الموحد إذا أصيب بالمصيبة يصبر، يعلم أنها من عند الله فيحتسب الأجر عند الله. قال ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، يتكبر ويفتخر. ولو قال أذهب الله السيئات عني لا كان شاكرا لنعمة ربه عليه. فالموحد في السراء والضراء يكون صابرا وشاكرا لله جل وعلا، لكن هذا شأن من ينقطع عن توحيد الله تعالى. ثم تأمل السورة ترسخ طبعا الرسالة كما عرفنا، فالله تعالى يسلي نبيه يقول فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، فيربط القلوب به جل وعلا. تأمل كيف يقول فإن لم يستجيبوا لكم، تأمل كيف تربط القلوب بالله، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، دعوة إلى التوحيد. تأمل كيف الله تعالى يحثنا على إخلاص النية له، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فعليك أن تخلص في أعمالك لله، إذا أردت الدنيا فالله تعالى يعطيك ما تريد في هذه الدنيا كما يشاء هو جل وعلا، ثم ليس لك في الآخرة من نصيب. فاحذر من الرياء، أن تعمل الأعمال لأجل الناس، أن تصلي أو تتصدق لأجل أن يقال فلان يصلي وفلان كريم. لا، اجعل عملك خالصا لوجه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهكذا في كل أحوالك. تأمل يعني إلى صفة المؤمنين هنا، هذه الصفة يعني ذكرها الله في هذه السورة، ربما ما تتكرر كثيرا في القرآن، لكن تأمل إلى مناسبتها هنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، يقال الأرض الخبت يعني المطمئنة الذليلة، كذلك المؤمن يكون ذليلا مطمئنا مع ربه جل وعلا، وهذه من ثمرات التوكل على الله وتوحيد الله تعالى. إذا تعلقت بالله وتوكلت عليه فتكون مخبتا له جل وعلا، مطيعا ذليلا خائفا مطمئنا به جل وعلا. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم ذكرت السورة قصصا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تأمل في قصة نوح هنا، يقول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. فالتوحيد هو دعوة الأنبياء الأولى. وتأمل إلى أخلاص الأنبياء، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ثم تأمل في توكل على الله، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إلى آخر الآيات. هكذا الأنبياء يدعون إلى الله بإخلاص وتجرد لله واعتماد على الله تعالى. تأمل يقول نوح أيضا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، لماذا؟ إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. تأمل كيف الآيات تعلق القلوب بالله في أمر الهداية التي يأتي بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهكذا المسلم دائما يفتقر إلى الله تعالى، واسأل الله تعالى أن يهديك وأن يثبت قلبك على الدين حتى تلقاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. تأمل الآن يونس أو نوح عليه الصلاة والسلام وهو يصنع الفلك، تأمل الله تعالى يقول عنه واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني بمرأة منا وأمر منا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وذكر الله تعالى أن قومه أخذوا يسخرون منه، كيف يصنع الفلك في صحراء؟ أين ستمشي هذه السفينة؟ ثم جاء أمر الله تعالى وفار التنور، يعني حتى المكان الذي يطبخ فيه يصنع فيه الطعام هو فيه النار، تفجر من الماء. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. كلمة بسم الله كلمة إخلاص وتوكل على الله. فتأمل ركوبهم السفينة كان بالتوكل على الله، لأن السورة تبرز هذا المقصد الجليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول بسم الله عند افتتاح كل عمل. إذا خرجت من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ركبت سيارتك تقول بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا، إلى آخر الدعاء. بل حتى إذا عاشرت أهلك تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن يقدر ولد لا يضره الشيطان أبدا. هذه بركة التسمية، لأن الإنسان لما يقول بسم الله إذا أكلت إذا شربت إذا يعني نمت تقول بسمك اللهم أموت وأحيا. إذا قلت بسم الله عند أي عمل تستشعر بسم الله جل وعلا، فيتعلق قلبك بالله وتخلص لله في هذا العمل. بسم الله المعبود الحق، فأنا آكل وأشرب وأخرج وألبس لأجل أن أستعين بذلك على طاعة الله جل وعلا. وكذلك بسم الله هذه البال للاستعانة، يعني أفعل هذا الأمر متوكلا على الله تعالى. ثم تأمل في هذا المشهد الذي ما ذكر إلا في هذه السورة، يقول الله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فتتعلق القلوب بالله، لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، قاعدة في حياتك. فالمعصوم من رحمه الله. تريد أن تنجو من السيئات والمعاصي، استعن بالله، توكل على الله وتأمل. هذا نبي من أنبياء الله، ابنه يكون كافرا ويموت على الكفر، حتى تعلم أن الأمر بيد الله. فأعظم وسيلة لصلاح الأبناء قبل كل شيء الدعاء. ادعو الله تعالى لأولادك ولزوجتك بالصلاح، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكما قال زكريا عليه الصلاة والسلام، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهكذا شأن الأنبياء. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، إلى آخر المشاهد هنا. تأمل لما سأل نوح ربه أن يعني ينجي ولده، ويعني الذي مات، ولأنه من أهله والله وعده بإنجاء أهله. تأمل إلى جواب الله تعالى، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. جواب الملك الجليل الكبير المتعال، يخضع القلب لعظمة الله وهو يخاطب أنبياءه عليهم الصلاة والسلام. وتأمل إلى أدب نوح عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، يقول قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هكذا يظهر الافتقار والأدب لله جل وعلا. ثم يذكر الله تعالى قصة هود عليه الصلاة والسلام. والآن نريد أن ننتبه هنا، لأن السورة سميت بهذا النبي الكريم هود عليه الصلاة والسلام. فيا ترى لماذا اختار الله تعالى هذا النبي بالذات؟ تعالوا نقرأ الآيات التي تتعلق بقصته. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هذا مر معنا تقريره، توحيد الله جل وعلا. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. تأمل الآن في جواب هود عليه الصلاة والسلام. تذكر قبل أن نقرأ الجواب أن عاد لم يخلق مثلها في البلاد، أصحاب قوة وبطش شديد، وهو بمفرده واحد يتحداهم ويقول قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، هيا اقتلوني جميعا، اجتمعوا على قتلي الآن ولا تؤخروا هذا الأمر، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أظن الآن عرفنا لماذا سميت هذه السورة بسورة هود. برز هنا التوكل على الله في أعلى صوره. وذلك بعض العلماء قال معجزة هود التوكل على الله. يعني لو تنظر في قصة هود ما تجد معجزة حسية. صالح عليه الصلاة والسلام الله تعالى أعطاه الناقة مثلا، لكن هود هذه معجزة. كيف هذا الإنسان يتحدى هؤلاء الأقوام الذين بلغوا في القوة ما بلغوا، يتحداهم بالتوكل على الله جل وعلا. وتأمل في معاني التوحيد، كيف قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ماض في حكمك، ثم قال إن ربي على صراط مستقيم، يعني الله تعالى هو الحق وكذلك أمره كله عدل وإحسان، وهو على صراط مستقيم فيما يشرعه وفيما يقدره جل وعلا. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم عدل في قضاءك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ثم ذكر الله تعالى إهلاكه لقوم هود، قال وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، أو قال قبلها ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد إلى آخر الآيات في هذا. تأمل مثلا الآن يعني نمر على قصص الأنبياء الباقين مرورا. ذكر الله تعالى صالحا عليه الصلاة والسلام فبرز التوحيد والتوكل على الله. تأمل كيف يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. تستشعر أن الله قريب منك وهو يجيب دعاءك، فلماذا لا تتوب إليه وهو قريب؟ مجرد الندم في قلبك والصدق مع الله ثم تفتقر إلى الله: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، والله قريب يسمعك ويجيبك، فماذا لماذا تتأخر؟ لماذا ما تقدم؟ ثم أيضا تأمل إلى ظهور التوكل على الله هنا. قال: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. ذكر الله تعالى في قصة إبراهيم هذا المشهد الذي فيه أن الله تعالى يرزق من يشاء ولو انقطعت الأسباب. بشر الرسل الكرام إبراهيم بغلام عليم، فذكر الله تعالى شأن امرأته: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، يعني في العادة. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالله تعالى يقول لشيء كن فيكون، فلا تعجب من أقدار الله جل وعلا، وقدرة الله تعالى لا تحصرها يعني لا يحصرها شيء. قدرة الله تعالى نافذة بأمره جل وعلا وقدره. فهكذا يتيقن المسلم بقدرة الله تعالى فيلجأ إلى الله ويفتقر إليه وحده جل وعلا. ثم تأمل في ذكر الله تعالى بعد ذلك تبعا لهذه القصة شأن يعني لوط عليه الصلاة والسلام، ويعني أيضا يعني قال الله تعالى في شأنه لما راوده يعني قومه عن ضيفه وأرادوا الفاحش والعياذ بالله، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يريد أن يعني يدفع قومه ويعني يخلص ضيوفه، فقالوا له: قالوا: يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. فهذه أيضا من معاني يعني التوكل على الله تعالى. ثم أصابهم العذاب الشديد، قال: إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذا جزاء من عمل أو من عمل هذه الفاحشة التي تنفر منها الفطرة السليمة، عمل قوم لوط والعياذ بالله. كانوا يأتون الرجال من دون النساء والعياذ بالله. ونسأل الله تعالى أن يطهر مجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين من هذه الفواحش. ثم ذكر الله تعالى قصة نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. الفساد عندهم فساد اقتصادي. تأمل كيف يربط قلوبهم بالله: إني أراكم بخير، إني أراكم بخير، يعني معيشتكم طيبة، فلماذا تفعلون الحرام في الغش والربا وغير ذلك من العقود الفاسدة؟ وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ثم تأمل كيف يقول لهم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. هذه من معاني التوكل على الله. بقية الله يعني رزق الله الحلال وطاعة الله تعالى هي التي فيها الخير والبركة، وليس المال الحرام. ولذلك الله يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله تعالى يعني أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني لما يطلب الإنسان الدنيا يطلبها بحلال، يطلب المال الحلال بطريقة حلال ولا يطلبها بالحرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ثم ردوا عليه بماذا؟ قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. تأمل كيف قالوا له: أصلاتك تأمرك أن نترك يعني الشرك والفساد في المال. لماذا؟ رأوا شعيبا يصلي كثيرا فهكذا استهزأوا به. ونعم نقول صلاته هي التي دعته لإنكار الشرك، فهذا يبين لنا علاقة الصلاة بالتوحيد، لأن الصلاة هي أعظم مظاهر التوحيد. وهذا يدلنا على أن أنبياء الله جل وعلا عليهم الصلاة والسلام لما حققوا كمال التوحيد كانوا في أكثر أوقات في هذه الدنيا على صلة بالله بهذه الصلاة. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، يصلي الضحى، السنن، الرواتب، النوافل، إذا دخلت بيتك، إذا خرجت من بيتك، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، وهكذا صلوات متنوعة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى وهو أو أخبر عن موسى وهو يصلي في قبره. لماذا؟ لأنه كان في الدنيا أكثر من الصلاة، فلما مات كان يصلي في قبره. فعليك بالصلاة والإكثار من الصلاة لأنها صلة بالله. إذا أردت أن يرسخ توحيدك، أعظم أسباب رسوخ التوحيد أن تحافظ على الصلاة بخشوعها وأن تكثر من هذه الصلاة، فتكون في الدرجات العلى في الجنة. وتأمل أيضا إلى قوله هنا، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. التوحيد إنابة إلى الله وتحقيق التوكل على الله. تأمل كيف يعني ردوا عليه بقوله، قالوا يا شعيب، بقولهم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. طيب لماذا ما آذوه؟ لأن شعيب كان له رهط وعشيرة، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. هنا ما الذي آلم قلب شعيب عليه الصلاة والسلام؟ قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله؟ الله أكبر، هذه كلمة المعظم لله. شعيب عليه الصلاة والسلام أخذته الغيرة على عظمة الله وجلال الله ووقاره، كيف تعظمون قومي وعشيرتي ولا تبالون بالله؟ فهكذا الموحد يعظم الله جل وعلا ويراقب الله تعالى، رضي الناس أو سخطوا، هكذا شأن الموحد حقا. فعليك أن تقدم تعظيم الله على كل شيء، ولو لم يرضى فلان أو فلان، هذا الذي يعظم الله حق التعظيم. وللأسف بعض الناس الآن ربما يراعي بعض الناس، أو ربما ضيع بعض صلواته لأنه مع فلان في المجلس، فإذا قام ربما تكلم عليه فلان أو يخاف أن يقوم من عند فلان. كيف تقدم تعظيم فلان أو الخوف من فلان على الخوف من الله وتعظيم الله تعالى؟ فهذه من المعاني الجليلة في التوحيد. قال أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. وهكذا يعني الآيات في هذه القصة. ثم تختم السورة الإخوة ب يعني تحقيق أيضا التوحيد وإبطال الشرك. قال الله تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. إبطال الشرك. وما زادوهم غير تتبيب، بل هذه الآلهة ما زادتهم إلا الهلاك، لأن الشرك يعني هو أعظم أسباب الهلاك والدمار. ثم ذكر الله تعالى هذا المشهد العظيم من مشاهد الآخرة، يقول الله تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. انظر إلى تعليق القلوب بالله. فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، والعياذ بالله، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. مع أنهم خالدين فيها أبدا، لكن تأمل هذا الخلود ليس خلودا ذاتيا يتعلق بالنار، وإنما النار وجدت وتبقى وتخلد بمشيئة الله. فعلق الله تعالى بقاء النار وخلود أهل النار فيها بمشيئته، فقال إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني أبدا، إلا ما شاء ربك. هذا فيه تعليق الأمر بالله حتى يدلك على أن خلود أهل الجنة في الجنة إنما هو بمشيئة الله. ثم قال: عطاء غير مجذوذ، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإن لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. ثم جاءت وصايا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. يقول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وهذه الآية آية عظيمة، فاستقم كما أمرت، استقم بلا تقصير ولا تجاوز للحد. وهذا ما يكون إلا إذا استقمت على توحيد الله، أن تستسلم لله في عبادتك، تخشع لله، تحافظ عليها في معاملاتك مع الناس، مع زوجتك استقم، مع أولادك استقم، مع وظيفتك استقم، لا تقصر ولا تتجاوز الحد. وأيضا هذه الاستقامة إنما تكون بأمر الله وعلى سنة رسول الله، كما أمرت، لا أن تستقيم كما تهوى، أن تبتدع في الدين بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، لا، كما أمرت. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال: ومن تاب معك. تأمل كيف أبرز صفة التوبة إلى الله تعالى في الاستقامة، حتى تعلم أن حقيقة الاستقامة إنما تكون بالتوبة إلى الله، لأن التائب إلى الله دائما في رجوع إلى الله تعالى وإنابة إليه، وبذلك يكون مستقيما. ثم تأمل كيف الإنسان يستقيم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إقامة الصلاة، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر، كما قال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ثم يعني قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. هذا فيه تعليق القلوب بالله. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إلا من رحم ربك يعني أهل التوحيد والسنة لا يختلفون، ولكن الأمر راجع إلى قدرة الله ومشيئته وخلقه ولذلك خلقهم. ثم ذكر الله تعالى الخلاصة من هذه السورة: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ثم تأتي الكلمة الأخيرة، كلمة المتوكل على الله: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون، وانتظروا إن منتظرون. لأن المؤمن متوكل على الله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بمغفرته ورحمته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.